يتألم خير الخلق رسول صلى الله عليه وسلم ظن بأن الله قدا.
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.
سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيها الأخوات المشاهدات، نعيش في ليلتنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصة جديدة من قصص القرآن العظيم، تبين لنا مدى لجاجة وجدل بني إسرائيل مع أنبيائهم. وفيما مضى تكلمنا عن موقفهم مع رسولهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قصة البقرة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنجد جدلهم ونجد مماطلتهم مع نبي من أنبيائهم، ولكن بعد زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة إن بني إسرائيل لما توفي موسى عليه الصلاة والسلام وبدأوا في البعد عن منهج التوراة، بدأت تتنزل عليهم المصائب والمحن، فغزاهم طغاة وسلبوا منهم مقدساتهم وأخرجوهم من ديارهم وأخرجوهم من أبنائهم وأخذوا منهم أبنائهم، فاجتمع ملأهم وأهل العقد والحل فيهم وطلبوا طلبا من نبيهم. فلابد أن ننتبه بأن الطلب للجهاد جاء منهم هم، وهذا الذي ينبغي أن نقف أمامه طويلا، ألا وهو إن الإنسان قد يطلب طلبا في ساعة من العيش ولا يصدق في طلبه، والله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب، فربما لو جاءه ما يتمناه ربما طغى بالنعمة وربما تقاعص عن نصرة الحق. وهذا الذي حدث مع بني إسرائيل، فقال جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إلى هنا انتهى الحوار بين بني إسرائيل وبين نبيهم. ثم الجزء الثاني يبين لنا بأنهم سلموا بأن طالوت ينبغي أن يكون ملكا لهم أو عليهم للقتال خلفه في سبيل الله. أما عن الشق الأول هو الحوار بينه وبين نبيهم، فالآيات تدل على أنهم هم الذين طلبوا القتال وهم الذين طلبوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه القصة ما كان يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلمها إلا أن الله تبارك وتعالى أعلمه بها، ولذلك استهلت القصة بقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى. ورأى هناك رؤية بصرية وهناك رؤية علمية، فأقول مثل: رأيت فلانا يركب السيارة، فهذه رؤية بصرية. وأقول رأيت الصبر ينفع صاحبه، فالصبر لا يرى، إنما بمعنى هنا علمته. فألم ترى في الحقيقة لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني ألم تعلم. ولكن ما دام الذي أخبره بالخبر هو الله تبارك وتعالى فكأنه رآه رأي العين. ومن ثم ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نجده مكتوبا عند بني إسرائيل سواء في التوراة أو في الإنجيل، ثم على ذلك يترتب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يسلموا بأن ما جاء به هو الحق من رب، لأنه لم يخالف ما عندهم في التوراة أو في الإنجيل. فقال له ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. أولا نقف عند كلمة الملأ، فالملأ هم الذين يسودون الناس مع الرؤساء، أو بمعنى أصح هم الذين يلتفون دائما حول رؤسائهم، وهم أهل الحل وأهل العقد، وهم الذين يعني تمتلئ العين عندما تراهم. وللأسف في أغلب الأحوال، بل ربما يكون في كل الأحوال، ما جاء لفظ الملأ في كتاب ربنا تبارك وتعالى إلا وهم المعارضون للرسل، وإلا وهم المكذبون للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، إلى آخره. وهنا اجتمع الملأ، فلننظر ماذا طلب الملأ من نبيهم. وكما قلنا إن الزمان ليس بزمان موسى عليه الصلاة والسلام، إنما من بعد موسى، فالوقعة حدثت مع نبي من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. وربما يعني يتكهن كثير من أهل التفسير أو يتوقعون أنه يوشع أو حزقيل أو غيره، فالقضية لا تهمنا، القضية تهمنا أنه نبي يوحى إليه ويبلغ عن ربه، وهم الذين بدأوا معه في الطلب. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا، اختر لنا ملكا ليقودنا في معركة، وقالوا عنها في سبيل الله. ويبدو أن نبيهم كان يعلم نفسياتهم ويعلم يعني جدلهم، فقال لهم يعني ربما لو فرض عليكم القتال تنكصون على أعقابكم ولا توفون. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ربما لو كتب عليكم القتال وصار فرضا وصار واجبا لا تقومون بالواجب، فتكونون بذلك قد أثمتم، فخليكم أحسن من هذا الطلب، دعكم من هذا الطلب الآن. قال: ألا عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فأخذتهم الانتفاضة وقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وانتبهوا أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات للجاجة في الكلام والجدل. يقولون: كيف لا نقاتل في سبيل الله يعني، وهناك مسوغات لهذا القتال، وهناك دوافع لهذا القتال، وقد أخرجنا من ديارنا. يعني استطاع طغاة أن يقهرونا وأن يخرجونا من ديارنا وأبنائنا، يعني هناك مسوغ للقتال. اسمع ماذا قال الملك جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. سنبدأ في مسألة غربلة. تعرف الغربال فليه درجات، في غربال ينزل لك دقيق ومعه جزء من الردة ويحجز الردة الخشنة جدا، وبعدين نجيب غربال أضيق فربما ينزل دقيق ومعه الردة الرفيعة جدا وبرضه يحجز جزء من الردة، ونجيب حاجة بقى اسمها المانع ينزل لك الدقيق الفينو ويخليه فينو يعني أبيض ما فيهوش ردة واحدة. هذه الغربلة حدثت لهؤلاء الذين طلبوا القتال في سبيل الله مع أن معهم المسوغات ومعهم المبررات وأنهم أخرجوا من ديارهم ومن وأبنائهم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وقال ربنا في آخر الآية والله عليم بالظالمين. وكأنه يقول ظلموا أنفسهم إذ لم يصدقوا معها. وحينما طلبوا القتال في سبيل الله وهم لم يراجعوا أنفسهم قبل هذا الطلب ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم حينما تولوا، الفريق الذي تولى ظلم نفسه لأنه لم ينصر الدين ولم يقف مع الحق ولم ينصر مبادئه التي طالب بها ونادى بها. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب يعني فرض وأصبح واجبا وفرضا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهنا لفتة، ينبغي أن نطلب من الله تبارك وتعالى الثبات على الإيمان، ولا ينبغي أن تتمنى ابتلاء أو اختبارا بشيء أو نعمة من الله تبارك وتعالى ربما لو جاءتك فتنتك، وإنما سل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يسدد خطاك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. قال والله عليم بالظالمين. سنبدأ في الحوار بطريقة أوسع. من الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار لهم قائدا ليقاتل وراءه؟ هم الملأ، هم بنو إسرائيل. فإذا كان ينبغي إذا اختار لهم أي ملك أي قائد ألا يعترضوا لأنهم فوضوه في هذا الاختيار. وقال لهم نبيهم، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وننتبه هنا، هم قالوا له ابعث لنا ملكا يعني اختر لنا أنت. النبي من أنبيائهم لم يختر هو، وإنما طلب من ربي أن يختار لهم فأخبرهم بأن الله هو الذي اختار لكم. تذكرون حينما تكلمنا عن البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، إنها بقرة صفراء، إنها بقرة لا ذلول، إنه يقول. فموسى حتى ما كان يقول من نفسه، إنما يذهب إلى ربه ويقول لهم يقول لكم كذا. وهذا نبي من أنبيائهم أيضا فوضوه في الاختيار، وبعدما فوضوه في الاختيار ما اختاره هو، وإنما الذي اختاره هو الله الملك سبحانه وتعالى الذي يعلم من يصلح لهذه المهمة فاختاره ومن لا يصلح فاستبعده. قال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اسمع بقى للجدل ولا الاعتراضات. قالوا أنى كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ولننتبه إلى لفظتين في كتاب الله تبارك وتعالى. نبيهم لما قال لهم إن الله قد بعث لم يقل عليكم طالوت ملكا، إنما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لكم يعني لمصلحتكم ولخيركم ولنصركم اختار لكم ربكم طالوت ملكا. شوف هم قبل هذا العرض والاختيار بماذا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا. ليه؟ ليه يبقى هو الملك؟ ده ما عندوش خبرة، ده شخصية مغمورة لم نسمع به من قبل، ليس له تاريخ سياسي كبير، إنه لا يحسن الكلام، إنه كذا إنه كذا إنه كذا، وكأن السنن تكرر، السنن تكرر ونفس المنطق. هو ألم يخبرنا، ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال بقوله لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب، الضب من الحيوانات الصحراوية، حفرته وجحره يكون ليس على الاستقامة حتى لا يستطيع أن يصل إليه عدوه، وإنما يكون متعرجا، حتى ولو دخلوا جحورا متعرجة لدخلتم وراءه، حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام فمن، يعني من غيرهم، نفس المنطق، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. نحن النخبة الذين نفهم، نحن لنا تاريخ في السياسة عظيم وطويل، نحن مؤسس أحزاب من قبل أن نسمع عن هذا، نفس المنطق نفس الطريق. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، يعني انظر حتى لا مبدأ عندهم، ما فيش مبدأ، يعني بيقولوا حتى هم يقولون إن هناك سلالة يأتي منها الملوك وسلالة يأتي منها الأنبياء، فهم يريدون أن يقولوا أن طالوت ليس من سلالة الملوك، فلماذا أنت تعين علينا ملكا؟ وبعدين سلالة الملوك حتى دي ممكن نتغاضى عنها، لو أنه كان ثريا عنده مليارات، يعني لا مبدأ، قضية عندهم الرجل الذي يكون ذو وجاهة، رجل صاحب تاريخ، هذا اختيار الله، هذا اختيار الملك، هذا اختيار العليم الخبير، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اسمع رد النبي عليه الصلاة والسلام، عاوز يقول لهم ده مش اختيار، أولا تفوتوني في أننا اللي اختار، ثم إني لم أخطر، وإنما الذي اختار هو الملك جل وعلا ملك الملوك. قال إن الله اصطفاه عليكم. يمكن لما تلاحظ في العبارة الأولى الأمر يعني كان مداري ما فيهوش جرح لمشاعرهم، إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا، ما قالش اصطفى عليكم، ده لكم لمصلحتكم. لما قالوا أن يكون له الملك علينا جابها لهم بقى مباشرة، ده أحسن واحد فيكم والأفضل فيكم وفوقكم. قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، مقومان، جسيم قوي عنده قوة للقتال وعنده علم، رجل حكيم يعرف متى يصبر، يعرف متى يضرب، يعرف متى كذا، متى يكر، متى يفر، متى يهادن، متى يبدأ بالهجوم، خبرة. الذي اختاره هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، مدبر هذا الكون. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم خذ الأخيرة بقى، والله يؤتي ملكه من يشاء. أنا مالي بتلوموني ليه على هذا الاختيار؟ أنا ما قلت لكم أنا بعثت لكم طالوت ملكا، أنا قلت لكم صراحة وأنا أبلغ عن ربي، الأنبياء يوحى إليهم، أنا أبلغ عن ربي، ربي قال لي اخبر بني إسرائيل بأني اخترت لهم طالوت ملكا، لماذا تلومون علي أنا؟ سبحان الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الأخيرة، والله يؤتي ملكه من يشاء. لماذا الاعتراض؟ هذا ملك الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. ونحن جميعا نحفظ قول الله تبارك وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا مش اختياري أنا، لماذا تعتبون علي؟ لماذا تلومونني؟ أنا ما اخترت لكم، الذي اختار لكم هو ربكم، واختار لكم رجلا يعلم أنه يصلح لهذه المهمة التي طلبتموها مني. فأنا لا أدري من الرجل الذي يصلح لذلك، فطلبت من ربي فأخبرني ربي جل وعلا وأوحى إلي ربي أن أخبركم أن طالوت هو الذي يصلح لهذه المهمة. لماذا اعتراضكم؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. يا من تقتتلون على الكرسي، اذهبوا إلى ربكم فوق عرشه وقل له أنت ما اصطفيت علينا من لا يصلح، عدلوا على الله بقى سبحانه وتعالى. مادام شايفين ان الاختيار الموجود خطأ، اذا عدلوا على مالك الملك جل وعلا. والله الذي لا اله الا هو، لا اقصد بهذا الكلام دفاعا عن احد، وانما اريد ان ابين لمن يعترض على تدبير الله تبارك وتعالى انه على خطر عظيم. هذا اختيار الله، فان كنت تسلم لله وإن كنت تؤمن بالله تبارك وتعالى وتؤمن بأنه العليم الخبير، فقل يا رب رضينا بما قسمت لنا ولنصبرن على ذلك ولنسمعن ونطيع. قل ذلك، إنما اعتراض ووقوف ووقفات، ونريد أن ندمر البلد من أجل أن نجلس على كرسي. والله الذي لا إله إلا هو، لو وصلت إلى السماء أو نزلت إلى سابع أرض لن يكون لك إلا ما أراده الله لك. لو عملت إيه عشان تقعد على الكرسي إذا لم يأذن لك الله تبارك وتعالى بالجلوس عليه، والله لن تجلس عليه. ومهما فعلتم لكي تنزعوا إنسانا ملكه الله تبارك وتعالى أمرا أو تخلعوه من كرسيه، لن ينخلع إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى له ذلك. 30 سنة ويعترض من يعترض، ويجاهد من يجاهد، ويكتب من يكتب في الصحف، ويتكلم من يتكلم في آل مبارك، لما أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينزع منهم الملك هيأ السبب لذلك على أيدي شباب ربما تكون وجهتهم ليست إسلامية أو أكثرهم كذلك، ولكننا يعني نحييهم على هذه الوقفة وعلى هذا الخروج ضد الطغيان والظلم. وشاء الله سبحانه، هذا قدر ربنا تبارك وتعالى وهذا تدبيره، هيأ شبابا من الذين كان ينظر إليهم أنهم يعبثون ويلعبون على الفيسبوك وتويتر والكلام ده، وما لهمش حاجة. شوف ربنا ما يريد ماذا يفعل. أما عندما أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينزع الملك من فرعون، جعل الذي سينزع الملك على يديه يربى في قصره. إنه تدبير الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أتريدون أن تشاركوا ربكم الملك في اختياره؟ وهنا يقول لهم نبيهم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع عليم، عليم بمن يستحق فيعطي، وعليم بمن لا يستحق فيحرم، وواسع في عطائه جل وعلا، وواسع في منعه، خزائنهما الآن. وأراد نبيهم أن يؤكد لهم أن طالوت يصلح لهذه المهمة، وهذه المرة ليس بالكلام النظري، لا، ده بآية مادية، لأن اليهود لا تنفع معهم الأدلة العقلية فيحتاجون إلى أدلة مادية. فاسمع ماذا قال الملك جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، العلامة التي تدل على أنه يصلح للملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفي النهاية قال لهم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنجيب لكم بقى دليل، انتوا عارفين التابوت اللي سلب منكم، وقال العلماء ان على ارجح الاقل انه تابوت موسى لو وضعته امه فيه، وهذا طبعا مقدسات القوم، وربما كانت فيه بعض الاشارات برضو من بقايا هارون، من بقايا موسى كالعصا، ان العصا ليست يعني شأنها كان عظيما عند الله تبارك وتعالى، فالعصا هي التي ألقاها فأصبحت حية، وأمسكها فعادت عصا، العصا التي أمره ربه جل وعلا بأن يضرب بها البحر فانفلق، وأن يضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، شأنه عظيم، ربما يكون فيها بقايا من العصا، ربما إلى آخر. المهم دليل أنه يأتيهم التابوت تحمله الملائكة، والملائكة لا ترى بالعين، وإنما كان يراها، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا في مرتين، مرة يوم أن رآه في الأفق، سد الأفق عند غار حراء، والمرة الثانية في الإسراء، في المعراج، في الإسراء والمعراج. فكيف يأتي تابوت يحمل في الهواء، آية من آيات الله تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية، قيل السكينة يعني عندما يرون ويشاهدون التابوت الذي حدثهم به أجدادهم فتسكن قلوبهم وتطمئن إلى اختيار نبيهم لهذا الرجل ليقاتلوا وراءه، وهم مطمئنون وهم يعلمون أنه هو الحق بالملك. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أخيرا سلم بنو إسرائيل، يبقى احنا نخلي بالنا كده من غربلة، أول غربال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه، ثاني غربال ابتلاء لما اختار لهم نبيهم طالوت ملكا أخذوا في الجدل أن يكون له الملك علينا إلى آخره. الغربال الثالث أو المنخل الثالث لما يبدأوا يخرجوا للقتال، ده لسه كمان لم يقابلوا عدوهم، خرجوا للقتال مع طالوت. قال تعالى في الجزء الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
إذن هذا غربان آخر خرجوا مع القائد ليقاتلوا. تفضل دكتور طارق.
كيف حالك استاذنا؟
الله يحفظك دكتور طارق. تفضل.
جزاك الله خير. موضوع رائع وجميل.
الله يحفظك.
ويحتاج لنا الكثير من تسليط الاضواء خاصه فيما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا.
نعم.
فالجهاد كلمة جامعة لكل أبواب الجهاد.
نعم.
فليت حضرتك يعني خصصت لنا حلقة عن تعريف الجهاد بمعناه الشامل والواسع واتخاذ كل الأسباب التي تعلي من شأن هذا الدين. للأسف يعني رأينا إخواتنا السلفيين في ليبيا ذهب بعضهم يعني إلى أنه تركوا الانتخابات وذهب بعضهم لتدمير الأضرحة وامتنعوا عن الانتخابات، فكانت النتيجة أن كثير منهم في المعتقلات الآن.
نعم.
وغلب عليهم العلمانيون نتيجة للأسف الشديد ترك المعارك السياسية واعتبارها أن هي ليست من أبواب الجهاد. ويريد حضرتك تسلط الضوء على الكتب السياسة الشرعية اللي تكلم فيها علماء السلف الصالح.
وإذا
نظرنا في حال السلف هذه الأمة لوجدناهم أنهم في مدة يسيرة جدا من الزمن ملأوا الدنيا علما وحكمة وجهادا وفتحا.
نعم.
وتقدما ورقيا. وبحثنا في سير العظماء مثلا أمثال العز بن عبد السلام.
نعم.
وكيف استطاع هذا الرجل الذي لم يتولى منصبا غير منصب القضاء إلا أنه كان استطاع أن يوحد صفوف الأمة والمدارس كلها، المدارس اللي كانت موجودة في مصر كانت مدارس مختلفة. فإحنا مهمتنا دلوقتي بالذات المدارس السلفية اللي هم كثيرين ولكن غساء ليسوا ككيان واحد، نريد أن نكون يعني كل توجهات التيارات السلفية أنصار سنة جمعية شرعية سلفية القاهرة سلفية اسكندرية سلفية جهادية جماعة إسلامية جبهة سلفية تبليغ ودعوة، نريد أن احنا يكون لنا كيان عام حتى يكون لنا ثقل. للأسف يعني التيارات الأخرى منظمة ولكن التيار السلفي محتاج واحد فعلا مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ويبين كفاح علماء السلف الصالح وجهادهم بكل أسباب الجهاد سواء كان جهاد سياسي أو جهاد دعوي. ولا نقول أننا نحن إسلام دعوي وليس لنا شأن في السياسة أو نلتزم السلمية، فهناك مشكلة أمام التيار السلفي بالتحديد وهو عدم وجود مجلس حكماء من كل التيارات السلفية، وننتظر منهم المزيد من التكاتف والتضافر وإياكم والفرقة. ولابد أن نقضي على الغثائية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحنا غثاء كغثاء السيل، وإن بعض السلفيين للأسف لا يشعرون بخطورة المرحلة اللي احنا فيها وما زالوا يعيشوا على إرث الماضي من جماعات متناحرة متفرقة. كما حضرتك ذكرت بني إسرائيل لما سيدنا موسى أخبرهم يعني إذا أهلك الله عدوهم ومكنهم في الأرض كيف يكون حالهم، احنا محتاجين دلوقتي فعلا إن احنا قضيتنا وتحدينا الأكبر هو أن نقضي على الغثائية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعنا هو شيء مهم جدا يخشي يعني يخشى منه أعداء الله، وهذا الداء داء قلبي في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه داء قلبي، لابد من تصحيح النوايا، لابد أن نجمع ولا نفرق. نحن أمام تحديات كبيرة، أمامنا تعديل للدستور في المواد المخالفة لشرع الله لإفشاء دولة العدل وقانون السلطة القضائية والعدالة الانتقالية، لابد أن نعلم الناس أن السلفيين لا كما يقول البعض أننا لست إلا إسلام دعوي ليس لنا في السياسة ولا في الجهاد، وبعضهم للأسف يردد هذه المقولة بجهل. نريد أن نبين كيف كان مثلا الحسين لما اتهموه أنه طالب سلطة، ولا عبد الله بن الزبير، ولا عظماء الأمة اللي طلعوا وأنجوا الأمة من كبوات كثيرة بالجهاد السياسي بالسياسة الشرعية، والسياسة كما قال الناس فيه هي حياطة الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا.
نعم.
ليس كما يذموها، السياسة تعني الإصلاح والاستصلاح حين تقيد بالشرع، وليست السياسة أن يفعل ما يراه جانبا لمصلحة أو يبرأ مفسدة من خلال تقدير الشخص بعيدا عن الشرع وبعيدا عن أننا يعني لا نوهم بعض الناس أننا طلاب لا يعني طلاب آخرة. ويابد أن احنا نظهر برضو أن الإسلام يهتم بكل الأبعاد، البعد الاقتصادي، الاتعامل مع الخبراء الاقتصاديين، لابد ان يخرج هذا التيار من بعض للاسف الشديد الغثائية اللي اصابت الامة على قرون، حتى جعلونا ليس لنا منزوعين الدسم كما يقولون، ليس لنا هدف غثاء كغثاء السيف. لابد ان احنا نوقظ هذه المشاعر ويولد فينا العز بن عبد السلام مرة اخرى، وجمع هذه الامة وجمع شملها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون قريبا. وجزاكم الله خير.
حفظك. شكرا دكتور طارق. دكتور طارق يعني تكلم في قضية في غاية الأهمية والحساسية، وهي يعني تتلخص في كلمة واحدة، بأن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو إسلام للدنيا والآخرة، للدين وللسياسة ولكل شيء في يخص شأن الإنسان. فجاء هذا الدين ليحرر الإنسان من كل عبودية، وليجعل عبوديته لله الواحد القهار بكل ما تشمله كلمة العبودية. فلا إله إلا الله هي منهج حياة ليس فقط قاصرة على المسجد والعبادة وصلة الأرحام وغير ذلك، وإنما ساس النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكتاب الله وبالوحي الذي كان يتلى عليه. ومن شاء أن يعرف ذلك فليدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما انبثق عنها من كتب ألفت بعد ذلك في تراجم التابعين وقبل التابعين، تراجم الصحابة وجهادهم وعبادتهم إلى آخره. فشكرا جزيلا للدكتور طارق على هذه المداخلة الطيبة. أقول فالقضية عندهم، هنبدأ في الاختبار الحقيقي، يعني بعد هذه اللجاجة وبعد هذا الحوار والجدل العقيم مع نبيهم، بدأ يأخذهم خلاص، سلمنا لك بقيادة طالوت لنا، فبدأ للخروج في للقتال. بالفعل خرج، أخذ الجيش وخرج. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، أول اختبار لهؤلاء من قبل مين؟ ليس من قبل نبيهم، وإنما من قبل قائدهم، من قبل الملك. وقد يسأل سائل، طالوت يقول لهم: إن الله مبتليكم، ومعلوم أن طالوت ليس من الأنبياء، والذي يقول إن الله يطلب منكم كذا إنما يكون بوحي. فربما يكون، وهذا في الحقيقة يعني لم أقف على من تحدث في هذه الجزئية، إن الله مبتليكم بنا، ولكن أتصور بأن نبيهم لما أخبره باصطفاء الله له، أخبره أيضا بما سيفعله في قيادته لهم، وبما يختبرهم لصلاحية القتال معه. فمن هنا جاء قوله، إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم يعني مختبركم، ولا يتكلم أحد عن الله إلا بوحي. فربما يكون الذي بلغه بذلك هو النبي الذي أوحى إليه ربنا تبارك وتعالى باصطفاء طالوت لبني إسرائيل ملكا في هذه المعركة الفاصلة. ولذلك قال لهم: إن الله مبتليكم، ما لم يقل أنا أبتليكم بنهر، لا، إنما نسب الابتلاء لمن والاختبار لمن؟ لله تبارك وتعالى. قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال عطشة، فقال: أول اختبار لكم لتصلحوا لكي تكونوا جنودا لي، وأقابل بكم عدونا، أول اختبار وأنتم في هذا العطش هذا النهر، إلا يشرب ويعب منه لا يصلح أن يقاتل معي، ومن لم يطعمه فهو هذا الصابر الصادق سيكون معي للنهاية. واستثنى بقى برضو من لطف الله تبارك وتعالى بهم: إلا من اغترف غرفة بيده، يعني يبدو بيبل ويروي كده شيء من الظمأ. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى خلي بالك بقى العملية، قاعدين كل شوية نسيب شوية شوية وبناخد بالقليل. يعني أول ما فرض القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا
قليلا منهم، يعني الكثرة أعرضت والقلة هي اللي صبرت. القلة دي نفسها جادلت نبيها في شأن طالوت، وبعدين بعد كده لما خرجوا مع نبيهم القلة دي نفسها كثرة منها شربت من النهر وقلة لم تشرب. يعني شوف خلي بالك بقى العملية ماشية ازاي، علشان اقول لك العبرة ليست بالكثرة وانما العبرة بالكيف، الكيفية اللي هتقابل في النهاية جالوت، الكيفية النوعية اللي هتقابل وتصبر بقى في المعركة في النهاية. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه عبر النهر ولم يعبر مع طالوت النهر كما قال علماؤنا وكما قال أهل التفسير إلا مؤمن، الخلاصة بقى الذين لم يشربوا من النهر أو شربوا غرفة. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الوقت بقى على المحك، القضية الوقت ايه على المحك، مواجهة، جيش العدو قدامنا يقودهم جالوت وطالوت يقود جيش المؤمنين الذين لهم قضية، يعني خلي بالك مش اي دول لهم قضية، اخرجوا من ديارهم وابنائهم، سلبت مقدساتهم، هم الذين طلبوا القتال في سبيل الله. فلما أصبحت المسألة عيانا يلا ورنا تعملوا إيه، ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى إذن الذي يثبت القلوب هو الله، يبقى لا تغتر بالكثرة والكلام الكثير في الطرف وفي الدعة، إنما تستطيع أن تكشف معادن الناس أو تكتشف معادن الناس في المواقف الصعبة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فإذا قضية ابتلاءات واختبارات هي التي تصهر معدن الإنسان الذي يصلح ليقود أمة، يصلح ليقاتل في سبيل الله، يصلح لإعلاء مبادئ، للوقوف مع الحق، مش ناس تفعله أكتر يتلون لك بأي لون بأي لون. النهاردة الآن ما شاء الله يعني ناصري 100%، بكرة لو يساري أو لو ليبرالي متطرف دفع له أكثر هتلقاه يلعن عبد الناصر، يعني أيام عبد الناصر. هذا الصنف من الناس لابد أن يكشف، هذا الصنف من الناس لابد أن يكشف ولابد أن يفضحه الله تبارك وتعالى. يعني أم حسبتم أن لا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا لابد من الابتلاء. أول ما شافوا جالوت وجنوده وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في فئة بقى الخلاصة من الخلاصة، كما قال أخونا الدكتور طارق العز بن عبد السلام، قضى ببيع حكام مصر من المماليك. كيف نباع؟ قال أنتم لستم أحرارا، أنتم مماليك، صح حكمتم وسدتم لضعف معين في الناس، ولكن الآن خزينة الدولة خاوية وتحتاج إلى مال لشراء السلاح للجهاد في سبيل الله. كيف يا رجل؟ غير بد ما فيش، هو كده نبيعكم. بعنا ازاي؟ احنا اللي بنحكم، تبعنا ازاي؟ هل عندكم ما يثبت انكم احرار؟ كانوا مماليك، خلي بالك كانوا مماليك. وبالفعل لما أرسلوا له الشرطة في الليل ودقوا عليه الباب، ففتح ابنه الباب كما تقول ترجمته، فجاء يا أبتي سيقتلونك. فقال هذا العالم الزاهد المجاهد في سبيل الله، قال يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. من ينال الشرف ده؟ أبوك العز بن عبد السلام ينال هذا الشرف؟ فقفوا حاولوا معاه كذا، لا مش هنتبع، قال لهم خلاص وانا هاخد حالي، ولم ولاده وعفشه وطلع برا. خرجت مصر الصادقة والرجال الذين كانوا يحترمون العلماء، ليس هؤلاء الهمج الذين يعتدون على بيوت الله وحرمات بيوت الله ويريدون نصرا ويريدون رخاء ويريدون أمنا، والله بما كسبت أيديهم لن يذوقوا سعة في الرزق ولن يذوقوا أمنا حتى يعودوا إلى ربهم وحتى يحترموا بيوت ربهم وحتى يحترموا علماءهم. فخرجت مصر وراء عالمها العز بن عبد السلام، فأرجعه المماليك الحكام وقالوا كيف ستبيعنا يا سيدي، وأخذهم وقال من يشتري الأمير الفلاني، الأمير الفلاني بكذا وكذا، وأخذ المال ووضع في خزينة مصر لشراء السلاح للجهاد في سبيل الله والإعداد للجهاد في سبيل الله. هذا هو. إذن في صفوة الصفوة الخلاصة، فأول ما جاوز طالوت النهر مع المؤمنين ورأوا المعركة وأرض المعركة ورأوا جيش العدو، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اسمع ماذا قال ربك.
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
إذن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ويظنون يعتقدون أنهم ملاقوا الله. نعم تفضل تفضل. تفضل أخي عبد الله. أبا عبد الله تفضل. نعم إن شاء الله. إذن هؤلاء هم الذين يثبتون الأمة عند زعزعة قلوبها. الأمة الآن في إحباط، لابد أن يقف الربانيون من أهل العلم لتثبيت قلوب الأمة. كيف؟ لابد أن نعلم الناس بأن ما يحدث إنما هو بعلم الله وبتدبير الله تبارك وتعالى، وأن من ولاه الله علينا إنما هو باصطفاء الله تبارك وتعالى، له الحكمة البالغة في أن يكون رئيسا علينا، ولابد أن نسمع ونطيع. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن ينزع منه هذا الملك الذي أعطاه إياه لفعل، لكن إن احنا نعترض على الاختيار ونعترض على الاصطفاء ونعترض على كذا ونحاول نحن أن نثير الفوضى إلى آخره بدون وجه حق، لن يكون لنا ذلك، لن يكون لنا ذلك. فالأمة لابد من تثبيت لها ولقلوبها مما نحن فيه الآن. وكم من ثورات قامت في الأرض وحدث فيها أكثر مما نحن فيه الآن في دول في أوروبا ليس فيها ثورات ولا أي شيء، وفيها أزمة اقتصادية حادة، اليونان، قبرص وغيرها وغيرها، أسبانيا. إذن خلاص، ولماذا لا يكون عندنا إنصاف؟ يعني هل الرجل الذي رأس البلد له 8 أشهر الآن هو سبب الأزمات الطاحنة التي نحن فيها؟ لماذا لا نرجع الأمر إلى أصله ونكون يعني صادقين وغير مبخسين للناس أشياءهم ومنصفين للحق؟ أليس الذي نحن فيه هو حصاد عقود من الفساد والإفساد؟ هذا حصاد سنوات طويلة في مهد البلد وثروات البلد والظلم الذي تفشى في الناس. لماذا لا نقول ذلك؟ لماذا لا نفيء إلى الله تبارك وتعالى ونطلب منه العفو والمغفرة، ونطلب منه أن ينزل على أو ينزل علينا من بركات السماء وأن يخرج لنا من بركات الأرض، وأن نكون صادقين في كلمتنا، لا نحابي أحدا على أساس ديننا. فالأمة محتاجة الآن لهذا الصنف من الناس. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لماذا ترتعدون من جالوت وجنوده؟ لماذا تخافون من هذه الفئة الكثيرة؟ لا، التاريخ يدل على أن هناك حسبة أخرى، على أن هناك حسبة أخرى ينبغي ألا تغيب عن قلب المؤمن. المؤمن حينما يقاتل، المؤمن حينما يقف لنصرة الحق، لابد أن يعلم أن معه الله، ومن كان معه الله فمعه الفئة التي لا تغلب. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول تعليقا على كلام أخيه لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة، ليقول للناس الذين يريدون أن يغتصبوا الملائكة، وهو ما كان يعرف أنهم ملائكة إنما هم ضيوف، وهؤلاء انتكست فطرتهم فتركوا النساء وذهبوا ليبحثوا عن الرجال، يأتون الذكران من العالمين، شذوذ عندهم. فيقول لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت أستطيع أن تعبير الكلام أو الجواب محذوف، كنت أدفع عن ضيوفي وكنت أقاتل عن ضيوفي. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. بس يمكن غفل عن الحتة دي، هو كان يأوي إلى ركن شديد فعلا، ولكنه إنما تكلم معهم بمنطق الدنيا. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أقدر أدفعكم عن ضيوفي أو آوي إلى قبيلة أو رهط ركن شديد، كنت فعلت بكم كذا وكذا. فيقول النبي: رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وهو يقصد كان يأوي إلى ركن الله تبارك وتعالى. وأنتم تعرفون ماذا فعل بهم ربهم جل وعلا، هم انتكسوا في فطرته فنكس الله تبارك وتعالى عاليها سافلها. فالشاهد من كل ذلك، هؤلاء يريدون أن يثبتوا هذا الجيش القليل الذي سيواجه هذا الجيش الكثير، ومعهم هذا الطاغوت جالوت. قالوا ماذا؟ كم تفيد الكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. فأنا ما بحسب الحزبة بقى، أنا ما بقول، ما بقف موقف لله لأدافع عن الحق وأقف في وجه الباطل، لو أنني استنفذت القوة التي عندي لابد أن ينصرني ربي جل وعلا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه قضية مسلمة، هذه قضية من المسلمات ينبغي أن نسلم لها، ولابد أن تمتلئ قلوبنا باليقين فيها، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الأمر كله، وما النصر إلا من عند الله. ولكن هل نصرنا الله حتى ينصرنا الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصر الله في كل مجال، ما نقولش لا احنا ملناش دعوة بكذا، احنا هنتوجه بس للدعوة. ما الدعوة ايه؟ الدين دنيا وآخرة، دين ودولة. فلابد أن نتكلم بشمولية الإسلام. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما برزوا بقى خلاص هنحتك بقى بالسيوف وندخل في المعركة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، لجأوا إلى من؟ إلى الركن الشديد، لجأوا إلى من يثبت القلوب، لجأوا إلى من لا يعلم جنوده إلا هو. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ إذن أعداؤك لو أنك على الجادة وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم، ولو أننا اجتمعنا على الحق لنصرة هذا الدين، والله هؤلاء أقل من الذباب ولا وزن لهم. ده هم يفعلون كل ذلك لأنهم يخشون أن نحن بنجتمع بنحشد الناس، بنحشد الشارع، بنحشد كذا، وهم لا يستطيعون. وقف واحد منهم وقال بكرة جمعة كذا وبكرة جمعة كذا وهنعمل كذا، لم يسمع كلامه أحد. عندما لم يسمع كلامه أحد انقلب عليهم، وقلب عليهم ظهر المجن، وأخذ في قناته التافهة كتفاهته تماما يسب ويلعن، وانقلب السحر على الساحر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا القضية محتاجة إلى صدق مع الله تبارك وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، بالصبر راح نثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قال المولى عز وجل فهزموهم بإذن الله. القلة اللي هي تغربلت 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 ويطلع هنا كتير ويطلع هنا كتير ويطلع هنا كتير كذا محطة، يصفى على القلة في الآخر اللي وجهت، والقلة اللي وجهت دي في الآخر كان معاهم صبي صبي. قال العلماء ما كان قد بلغ الحلم داود عليه الصلاة والسلام، وأول ذكر لداود في المعركة دي كان صبيا. بعض كتب التفسير تقول كان عنده 10 سنوات، وبعض الكتب تقول لا كان ابن 12 سنة. على أي القولين؟ من الذي قتل القائد جالوت؟ ويقول لك جالوت كان طوله مش عارف ايه، وكان يلبس خزة ايه، وكان يلبس ايه. من الذي قتله؟ داود. قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، فيما بعد الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. وكان العصر الذهبي بعد كده لمين؟ لبني إسرائيل، أنبياء وملوك في وقت واحد. ولذلك يعني كما تقول كتب التفسير أن داود في هذه المعركة لبس درع، يقال أنه كان درع موسى عليه الصلاة والسلام. فلما انتصر في هذه المعركة حبب إليه صناعة إيه؟ الدروع، لأن الإنسان لما يكون في شيء معين هو اللي رفع شأنه وأعلى مجده بيحتفظ به تماما. حتى يعني مثلا وجد في بيت، هذا البيت تعلم فيه كذا وكان متفوقا فيه، يفضل له حنين لهذا الشيء. ولذلك وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، اللي هو الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فإذا بعد ذلك كان العصر الذهبي لبني إسرائيل. فانتبه، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. خلاصة القصة ربنا سبحانه وتعالى عاوز يحط لنا مبدأ بيقول هذا تدبيري، ولو ما عملتش كده الأرض تفسد. يعني إيه؟ يعني لو سبت الجبابرة محدش يقهرهم هتفسد الأرض. وللآن البلطجية لو سبناهم كده في الحالة دي يدخلوا علينا بيوتنا، المفسدون في الأرض لو تركناهم كده هتخرب مصر، هؤلاء الذين يريدون إحراق مصر لو تركناهم هكذا لا تدري يمكن تتخطف منا نسائنا في بيوتنا. وده كلام رب العالمين. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع ظالم بمؤمن. وخلي بالك أي معركة لا يوجد فيها حقان أبدا، لازم يكون في المعركة واحد على حق، ومدام في واحد على الحق لابد أن ينتصر. أما المعارك التي يكون فيها الطرفان على باطل، فالله تبارك وتعالى يدع أهل الباطل لتدمير بعضهم بعضا. لكن ما فيش معركة أبدا الاثنين يكون معهم حق، ما تحصلش، ما تحصلش إلا يكون واحد منهم متأولا. لكن في الأصل إن في حق، واحد عنده حق واحد عنده باطل، اللي عنده الحق لابد أن يقف معه ربنا تبارك وتعالى وانصره. ونحن أهل دين، نحن نريد أن ننشر الإسلام، نحن نريد أن نعلي شأن شريعة الله تبارك وتعالى، نحن نريد أن نحارب الفساد، فلابد أن نوقن بأن الله معنا، ولابد أن نوقن بأن الله ناصرنا إن شاء الله تبارك وتعالى إن صدقنا مع الله تبارك وتعالى. أما أهل باطل مع أهل باطل يدمروا بعض، لأن فيش حد أولى من الآخر بأن يقف الله تبارك وتعالى معه بقضية معروفة. أهل حق مع أهل حق مع عمره ما يتقدون بقى. ما أمرنا لما تكون في طائفتين على حق وفي بينهم نزاع أن نصلح بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى لازم المسلمين كلهم يجوا جنب إيه المظلومة، الطائفة المظلومة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول ربنا في النهاية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن سنة الدفع بأن يدفع الله تبارك أهل الباطل بأهل الحق، ولو ما عملش كده ربنا سبحانه وتعالى يسود أهل الباطل وأهل الفساد. فلو ما دفعش ربنا جيش جالوت بجيش طالوت لساد جالوت مع قومه بني إسرائيل ولا أفسد الأرض. ولذلك يقول ربنا في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي النهاية يقول ربنا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن شاء الله. إذن الفساد هنا بقى ناخد من الآيتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى الفساد عبارة عن إيه؟ عن هدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. فلما تهدم هذه الأماكن التي فيها العبادة، طبعا كل على حسب وقته، فلما تنتهك حرمات المساجد وتراق فيها الدماء ينتشر الفساد في الأرض، هذا هو الفساد بعينه. ولذلك يقول ربنا تبارك في نهاية القصة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تعلم هذا أبدا، وهذا يصدق ما عندهم في كتبهم، فكان ينبغي أن يؤمنوا بك، وكان ينبغي أن يكونوا معك، وكان ينبغي ألا يكذبوك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على مصر من بركات السماء وأن يخرج لها من بركات الأرض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابر المجرمين وأن يرينا عجائب قدرته في كل من يريد بمصر وأهلها سوءا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم يعني وجودكم إلى هذا الوقت واستماعكم لهذه القصة ولهذه العبر في هذا الوقت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم والقائمين على هذه القناة المباركة لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما انقطع الوحي تألم خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن بأن الله قلا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا. طمأنا